Radio da Banga. أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم السبت الموافق 4 فبراير عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادي يقول إن اتفاق شرق السودان لم ينفذ، ويطالب المنتقدين بالمشاركة في ملتقى اتفاق الشرق، ومجلس البيجا يعلن رفضه لمسار الشرق ويتهم جميع القوى المركزية التقليدية والحديثة بتعمد إقصاء شعب البيجا. ورشة القاهرة التي تنظمها الحكومة المصرية تعلن عن تشكيل 11 لجنة، وورشة مؤتمر اتفاق جوبا لسلام السودان تنهي أعمالها وتصدر البيان الختامي. وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يقول رحلته إلى الخرطوم تمت بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية وقوى سياسية ومنظمات تندد بالزيارة. وزارة الخارجية الأمريكية توفد مسؤولا رفيعا لزيارة السودان الأسبوع المقبل لاستجلاء الملابسات التي دفعت وصاحبت قرار الحكومة السودانية لإطلاق سراح عبد الرؤوف أبو زيد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قال الدكتور الهادي إدريس عضو المجلس السيادي إن اتفاق شرق السودان لم ينفذ فيه ولا 1% من بنود اتفاق سلام جوبا. ودعا عضو المجلس السيادي في حوار مع راديو دبنجا الذين يعترضون على اتفاق الشرق على تسجيل اعتراضاتهم في الملتقى القادم لاتفاق الشرق. وحول المطالبة بإلغاء مسار اتفاق الشرق، قال دكتور الهادي إدريس إن الاتفاقية لا يمكن أن تتجزأ لأن اتفاق الشرق جزء من اتفاقية السلام، وأضاف إذا ألغيت جزء من الاتفاقية فهذا يعني إلغاء كل الاتفاقية. وأضاف عضو المجلس السيادي الهادي إدريس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
اللجان صحيح ما قاعد مرات ما بتكون مقنعة بالنسبة للناس، لكن اللجان بأغلب الأحوال اللجان دي قاعدة تصلي تقارير.
كشف عضو المجلس القيادي ورئيس حركة تحرير السودان دكتور الهادي إدريس إنه الأوضاع الأمنية في ولايات دارفور تشهد هدوءا نسبيا بسبب عدم نشر القوات المشتركة في الأماكن الملتهبة.
للأسف طبعا نحن حتى الآن ما صحيح خرجنا قوة مشتركة الدفعة الأولى، لكن ما قدرنا تحصل انفتاح أو انتشار للقوات في الأماكن الملتهبة لجملة من المشاكل والتحديات القصور، يعني هنا حتى الآن ما قدرنا نتجاوزها.
وأعرب إدريس في حوار مع راديو دبنجا عن أسفه لعدم نشر القوات المشتركة، وقال للأسف حتى الآن لم نستطيع نشر القوات في الأماكن الملتهبة في دارفور لجملة من التحديات والقصور التي لم نتجاوزها حتى الآن. وأضاف دكتور الهادي إدريس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
للأسف طبعا الاتفاق بتاع شرق ما يتنفذت فيها ولا 1%، بالتالي الكثير من الناس بينتقدوا الاتفاق لأنه ما شايفين منه حاجة، لكن الاتفاق ده اتفاق كويس. الناس اللي عندهم اعتراض على الاتفاق من حقهم إنه يعترضوا، لكن اعتراضهم ده ممكن يسجلوا في الحوار.
أعلنت ورشة القاهرة التي تنظمها الحكومة المصرية عن تشكيل 11 لجنة، وهي لجنة القضايا الدستورية ولجنة مبررات عدم إصدار الوثيقة الجديدة برئاسة نبيل أديب ولجنة التعديلات المطلوبة للوثيقة برئاسة محمد سيد أحمد ولجنة السلام برئاسة مني أركو مناوي ولجنة الشرق برئاسة الناظر تريك. وفي الخرطوم انتهت ورشة مؤتمر سلام جوبا أعمالها وأصدرت عدد من التوصيات. قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بعد عودته مساء الخميس من الخرطوم عقب لقائه رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان إن رحلته إلى الخرطوم تمت بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف إن زيارة ترسي الأسس لاتفاق سلام تاريخي مع دولة عربية مسلمة استراتيجية. وقال الوزير إن اتفاق السلام بين إسرائيل والسودان سيعزز الاستقرار الإقليمي وسيساهم في الأمن القومي لدولة إسرائيل. من جانبه قال الباحث والصحفي الإسرائيلي دكتور إيدي كوهين لراديو دبنجا إن زيارة وزارة الخارجية الإسرائيلي إلى الخرطوم خطوة مهمة وأن قطار التطبيع يسير بسرعة. وكشف عن زيارة الرئيس التشادي إلى إسرائيل مؤخرا. وأضاف دكتور إيدي كوهين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وهذه الخطوة، خطوة الرئيس التشادي وزيارته إلى إسرائيل، دفعت إلى الأمور أكثر، يعني بالنسبة للتطبيع دفعتهم أكثر إلى الأمام. أعتقد أن قطار التطبيع الآن يسير بسرعة وعلى متنه التشاد والسودان.
من جانب آخر، قالت الأستاذة الجامعية الدكتور عزة مصطفى أن زيارة وزير الخارجية إيلي كوهين الخرطوم واجتماعه برئيس مجلس السيادة لانتقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تأتي في إطار استكمال لخطوات سابقة للتطبيق مع إسرائيل. وأوضحت عزة في حديثة مع راديو دبنجا أن هذه الزيارة جاءت في التوقيت استباقا لتشكيل حكومة مدنية التي ربما تعارض خطوة التطبيع مع تل أبيب. وأضاف الدكتور عزة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
شاءت الناس أو أبت، التطبيع العلائق مع إسرائيل يبدو أنه ماشي بخطة حسيسة، قد إذا جاءت حكومة مدنية قد تكون في تعطيل للمسألة بتاعت التطبيع مع إسرائيل، أو تتأجل، أو يكون في وجهات نظر مختلفة حول التطبيع مع إسرائيل.
نفى نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو علمه بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي للخرطوم، وقال حميدتي في بيان صحفي: لا علم لي بزيارة الوفد الإسرائيلي ولم ألتقيه. وأكد نائب رئيس مجلس السيادة عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن لقائه بالوفد الإسرائيلي الذي زار السودان. نددت قوى سياسية ومنظمة مجتمع مدني بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي للخرطوم، وقالت القوى الشعبية لمقاومة التطبيع بالسودان إن صفقة التطبيع مع إسرائيل مذلة وتنفصل عن قيم الشعب السوداني. وأضافت في بيان إن السودان لن يجني من الصفقة إلا السراب، وشددت على أنه يجب على القيادة العسكرية في السودان وقف العبث بأمن البلاد. من جانبه، أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين رفضها التام لعملية التطبيع التي يقودها قادة الانقلاب الآن دون اعتبار للإرادة الشعبية والمؤسسية. وقالت النقابة في بيان إنه ما يحدث الآن يشكل تهديدا خطيرا للسودان. كشف عضو المجلس القيادي الدكتور الهادي إدريس إنه لجان التحقيق التي شكلت للتحقيق في أحداث دارفور نشرت تقاريرها وبعض اللجان لم تصدر تقاريرها. وأقر الهادي إنه بعض تقارير لجان التحقيق لم تكن مقنعة للبعض. وقال دكتور الهادي لراديو دبنجا إنه لجنة تحقيق أحداث الجنينة نشرت تقاريرها، بينما بعض اللجان لم تصدر تقاريرها حتى الآن، منها لجنة تحقيق أحداث بليل التي شكلت قريبا ولا تزال تجري في التحقيقات. وأشار إلى إلقاء القبض على بعض المتهمين في الأحداث المؤسفة التي شهدتها المنطقة. أصدر رئيس مجلس السيادة لانتقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان المرسوم الدستوري رقم 1 لسنة 2023 قضى بتجميد النقابات المهنية والاتحادات واتحاد أصحاب العمل، ووجه مسجل التنظيمات لتشكيل لجان للاستلام خلال 7 أيام ودعوة الجمعيات العمومية خلال 3 أشهر. أعلن مجلس البيجا قيادة دروب تبرؤه من أي تكتل مركزي أو وثيقة مركزية بما في ذلك الحرية والتغيير المركزي والكتلة الديمقراطي. واتهم المجلس في بيان باسم الأمين السياسي والناطق الرسمي باسم المجلس سيد علي أبو آمنة جميع القوى المركزية التقليدية والحديثة وجميع مؤسسات القوى الوطنية بتعمد إقصاء شعب البيجا ومجلس البيجا وعموم شعب الإقليم من كل العمليات السياسية التي تتم. وشدد البيان على أن أي محاولات استقلال فتنة الشرك في صراعات الخرطوم ومخططات تفتيت المجلس سوف ترتد وبالا على أمن البلاد واستقرارها. أعلن المحامين المعتصمين أمام محكمة مبدة جزئية عن استمرار اعتصامهم إلى حين الوقوف على قرار بخصوص التعدي على المحامين وكل المضمن في المذكرة المرفقة. وقرر المحامون المعتصمين تمديد الاعتصام إلى يوم غد الأحد وإمهال السلطة القضائية مهلة حتى الساعة 12 ظهرا يوم غد الأحد لتوضيح الإجراءات التي اتخذتها في الحادثة. وقال المحامي ضفع الله أبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
قام تداعياته ناتجة من أمر القاضي الذي أمر الشرطة أن يضرب المحامي داخل قاعته، وغاية الاعتصام من هي فصل هذا القاضي. حنبدأ الاعتصام من يوم الأحد لحد الخميس، الأحد القادم لحد الخميس لا حيكون اعتصام داخل.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إنه مسؤولا رفيعا سيزور السودان خلال الأسبوع المقبل لاستجلاء الملابسات التي دفعت وصاحبت قرار الحكومة السودانية لإطلاق سراح عبد الرؤوف أبو زيد. وقالت الخارجية في تصريحات صحفية للناطق الرسمي نيد برايس إنه مساعد وكيل وزير الخارجية الأمريكي بيتر لورد سيتوجه إلى الخرطوم الأسبوع المقبل لبحث ملف إفراج السلطة السودانية عن عبد الرؤوف أبو زيد المدان بالإعدام في حادثة قتل جون مايكل غرانفيل ومرافقه السوداني عبد الرحمن عباس. قال الناطق الرسمي لتجمع المهنيين السودانيين الدكتور وليد علي إن التنافس الإقليمي والعالمي على السودان وصراعات المحاور الخارجية أثرت على الحراك الثوري في السودان وفي كل الحركات الثورية عبر التاريخ. وأوضح دكتور الوليد في حوار مع راديو دبنجا ينشر ويبث لاحقا إنهم يسعون لعلاقة متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي. وبخصوص توصيات ورشة لجنة إزالة التمكين التي نفذتها قوى الحرية والتغيير، قال وليد: نحن لم نكن جزء من ورشة لجنة إزالة التمكين، ونرى الأساس في عملية إزالة التمكين هو الوصول إلى سلطة مدنية. نفذت شبكة حقوق الإنسان بمحلية التضامن بولاية جنوب كردفان بالتعاون مع منظمة إف للتنمية والعون الإنساني ورشة عن العنف المبني على النوع الاجتماعي، وذلك بمنطقة ريبة بوحدة إدارية الترتر بولاية جنوب كردفان. وقال حسن الضي الناشط في مجال حقوق الإنسان لراديو دبنجا إن المحليات الشرقية من ولاية جنوب كردفان تشهد ارتفاعا كبير في العنف ضد المرأة، وكشف عن تنوع العنف التي تمارس ضد النساء، منها القتل لأتفه الأسباب والزواج المبكر والختان. وأرجع الضي أسباب انتشار العنف لتفشي الأمية وانعدام الرعاية وقلة الوعي وسط هذه المجتمعات. وأضاف حسن الضي الناشط في مجال حقوق الإنسان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ممكن يكون بشكل كبير الحاجة دي، يعني أول حاجة الختان، يعني الختان دي واحدة من العادات هي مستشرية بشكل كبير جدا في كل الحتات دي، في ختان الختان للإناث. إضافة الحاجة دي إنه الزواج المبكر، المناطق دي ما إنه ما في مدارس، ما في حاجة، ما قعداتي ما بيقروا أصلا، يعني غلة المدارس، إنه ممكن يكون في عمر 12-13 بيتزوجوها يعني.
الخبر الأخير في النشرة: أطلع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق على مجمل الأوضاع والتحديات الخدمية التي تواجه مسيرة الاستقرار بمحافظة التضامن. وأوضح فرح كباشي محافظ التضامن أنه لقاء الحاكم تناول الترتيبات الخاصة بإدخال خدمة الدفاع المدني بالمحافظة، موضحا أنه قدم تنويرا متكاملا للسيد الحاكم حول مجمل الأوضاع من خلال الاستقرار الذي تشهده المحافظة والجهود الجارية لدعم خدمات الصحة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. أطلقت السلطات السودانية في يوم الاثنين 30 من شهر واحد المنصرم صلاح عبد الرؤوف أبو زيد محمد حمزة من السجن بناء على قرار صادر من المحكمة العليا. وعبد الرؤوف ومعه ثلاثة آخرين قتلوا سنة 2008 الأمريكي جون غرانفيلد وسائقه السوداني عبد الرحمن عباس في الخرطوم، حيث أدانتهم المحكمة وحكمت عليهم بالإعدام في العام 2009. أثار خبر إطلاق صلاح عبد الرؤوف العديد من الأسئلة والتساؤلات، حيث أشارت بعض المصادر إلى أن المحكمة العليا استندت في قرارها بإطلاق صلاح عبد الرؤوف للاتفاقية التي وقعتها حكومة السودان مع حكومة الولايات المتحدة حول قضايا الإرهاب في العام 2020. ولكن وفي الأثناء صرح الناطق باسم البيت الأبيض بأنه عملية إطلاق صلاح عبد الرؤوف شابه الغموض، وأنه عبد الرؤوف غير مشمول في صفقة التعويضات التي دفعتها الحكومة السودانية بموجب ذلك الاتفاق في سنة 2020. وأضاف الناطق باسم البيت الأبيض بأنه عبد الرؤوف ما زال مدرج في قوائم الإرهاب الأمريكية. في برنامج في الميزان التقينا بالمحامي عادل عبد الغني، وهو محامي عبد الرؤوف أبو زيد محمد حمزة، عشان نعرف منه المزيد حول هذا الأمر. أهلا ومرحبا بك الأستاذ عادل عبد الغني في راديو دبنجا. وابتداء دايرين نعرف منك ما هي الإجراءات القانونية التي اتبعتها المحكمة العليا في إطلاق سراح المحكوم بالإعدام عبد الرؤوف أبو زيد محمد حمزة؟
القرار الصدر للمحكمة العليا صدر عن دائرة تم تشكيلة لفحص الحكم الصادر ضد عبد الرؤوف أبو زيد محمد حمزة، والدائرة دي أصدرت قرار بالأغلبية، أغلبية 3-2. قبل إصدار القرار كانت المحكمة خاطبت وزارة الخارجية حول إذا كان الاتفاقية التي تم توقيعها بين حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول قضايا الإرهاب التي ورد فيها اسم السودان يشمل قضية مقتل الدبلوماسي الأمريكي المرحوم جون مايكل جرانبيل وسائقه السوداني عبد الرحمن عباس. جاءت الإفادة بأنه في الاتفاقية، وتمت قامت المحكمة بمخاطبة عدة جهات للحصول على نسخة من الاتفاقية. جاءت نسخة من الاتفاقية بالاطلاع عليها، وجدت أنه في إشارة في الفقرة، أعتقد أنها الفقرة 5 من الاتفاقية، لأنه حكومة السودان تدفع تعويض عن في قضية جون مايكل جرانفيل، أعتقد إذا لم تخن الذاكرة قدره 2.5 مليون دولار لأسرة المرحوم مايكل جرانفيل. المحكمة فسرت هذا النص على أنه ده يعتبر قبول تعويض، وبالتالي يعتبر تنازل عن القصاص، وبالتالي المحكمة قامت بإسقاط عقوبة القصاص عن عبد الرؤوف أبو زيد، وبالحق العام نظرت للحق العام واكتفت بالفترة التي قضاها عبد الرؤوف أبو زيد في السجن وقدرها 15 سنة. المحكمة العليا في نظرها إنها قامت بتفسير حر، نسمونه احنا ليبرال انتربريتيشن، تفسير حر لنصوص الاتفاق اكثر من انه تفسير ضيق. قالت انه طالما تم هذا القبول حتى اذا ما وردت فيه اشاره مباشره للتنازل عن القصاص يعتبر قبول التعويض، هو تنازل ضمني عن القصاص، وبالتالي اسقطت القصاص. الذين يحتجوا ويبدو ان هذه هي وجهه نظر الجانب الامريكي بانه هذا الاتفاق هو اتفاق بين حكومه السودان والحكومة الأمريكية، وإن هذا الاتفاق وهذا المبلغ دفع بسبب تقصير حكومة السودان في الحفاظ وحبس المتهمين الذين هربوا من قبل، مما فوت فرصة تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتهم، وبالتالي الحكومة الأمريكية وافقت على قبول التعويض بصالح أسرة جون مايكل جرانفيل، ليس كاتفاق مع المتهمين أو عفو للمتهمين أو قبول تعويض من المتهمين وبالتالي إسقاط القصاص عنهم، وإنما هذا التعويض جاء من قبل حكومة السودان نتيجة تفريطها في القيام بواجباتها بالحفاظ على المتهمين بحبسهم. ومن هنا أتى الخلاف، حتى قامت الجهات الأمريكية بإصدار بيان في الأمس يستوقف الإنسان في هذا البيان أشياء مهمة، من ضمنها أن الحكومة الأمريكية قالت ما زالت بتعتبر عبد الرؤوف أبو زيد شخصية إرهابية خطيرة، والثاني قامت لمحت إلى استمرار قيام العرض الأمريكي بدفع 5 مليون دولار لمن يبلغ عن أشخاص محددين ما فيهم اسم عبد الرؤوف، لأنه ديل كانوا الأشخاص الذين هربوا في ذلك الوقت، وبالتالي في تلميح في البيان لأنه ما زال هؤلاء الأشخاص مطلوبين، وإذا كان عبد الرؤوف بقى خارج سجن الآن كأنه في تلميح لأنه هذا الأمر يشمل أيضا. نحن بنعتقد أنه هذا القرار من المحكمة هو قرار نهائي من المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في السودان، وأنا أعتقد أنه جزء من تقوية تشكيل الحكم في الدول النامية ودول العالم الثالث هي احترام المؤسسات، مؤسسات الدولة عامة والمؤسسات العدلية خاصة، تحترم وتنفذ قراراته، ولا يكون هناك مجال للتدخل لا من الجهات التنفيذية لا من خلافها في أحكام القضاء.
سمع أستاذ، هل في الملف ده في ورود لأي تنازل بصورة قانونية من قبل أسرة القتيل؟
في مرحلة سابقة قمت أنا شخصيا بمخاطبة والدة المرحوم جون مايكل جرانفيل للعفو، وخاطبتها على أساس أنها هي سيدة مسيحية متدينة، وكنت أحسب أنها غير مقتنعة ولا تشجع توقيع عقوبة الإعدام، وهو التسامح المعروف في الديانة المسيحية بمختلف مدارسها وبمختلف طوائفها. جاء الرد في وقتها على لسان محاميها المرحوم طه إبراهيم بأنه هي بالطبع لا تشجع حكومة الإعدام وليس لديها مانع من الصلح والتنازل، ولكن إن حكومة السودان وقوانين السودان لا تطبق عقوبة السجن المؤبد، وإن السجن المؤبد هو ضمان لعدم قيام المتهمين بقتل أي شخص مرة أخرى. وكذلك اشترطت أيضا على لسان هذا المحامي الله يرحمه أيضا بأن يقوم المتهمون بالاعتذار للشعب الأمريكي بسبب قتل ابن مسالم من أبنائه، والاعتذار للشعب السوداني بسبب مقتل السائق السوداني، وكذلك تعهد بعدم قتل أي إنسان مرة أخرى، وكذلك الإفادة بأنهم قاموا بهذا القتل نتيجة فهم وتفسير خاطئ لنصوص القرآن الكريم وتعاليم الإسلام. ذكر أيضا أنه يستحسن أن يقرأوا في المحكمة التي ما معناها عشان ما ألحن لك النص القرآن الكريم. الآية تعني أن من قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. ذكروا أنه تقرأ الآية التي هذا معناها في المحكمة. وفي وقتها كان بعض المتهمين متشددين ورفضوا هذا الأمر، رغم أنه عبد الرؤوف بس كان أصغرهم سنا في الوقت ذاك، ولم يكن له حول ولا قول مع هؤلاء الأشخاص. بعد ذلك قريبا جدا قبل فترة قصيرة جددنا هذا النداء لوالدة المرحوم للحصول على العفو، إلا أنه الأحداث تلاحقت وقبل أن نحصل.
سمع أستاذ، رجع للتفسير اللي ذكرته من قبل المحكمة للاتفاق التم بين حكومة السودان والحكومة الأمريكية، والبموجبه كان في فقرة بتشير لأنه في 2 مليون ونص كتعويض. هل المحكمة فسرت هذا الأمر في إطار مسألة القصاص والتنازل عنه، إنه هذا التنازل عن القصاص من قبل أسرة القتيل؟
طبعا بعد أن طال البقاء في الحبس لعبد الرؤوف بزيد، المحكمة من واجبها أيضا من وقت لآخر أن تفحص الأوراق الخاصة به لطول بقائه رهن التنفيذ. فعندما عرضت الاتفاقية على المحكمة العليا والمحكمة العليا وكل محكمة الحق في تفسير الاتفاقيات وتفسير ما يعرض عليها من مواد قانونية سواء كانت عقود أو اتفاقيات، بالاطلاع المحكمة توصلت إلى ذلك، توصلت إلى أن قبول أسرة المرحوم جرانفيل لهذا المبلغ يعني تنازل ضمني حتى إن لم يكن صريح عن القصاص لأنها قبلت هذا التعويض. ما كان في تعويض في حكم المحكمة. حكومة السودان عندما وقعت هذه الاتفاقية أيضا هي لإخلاء سبيلها، ده هذا ما يفهمه الجانب الأمريكي إنه لإخلاء مسؤولية حكومة السودان، ولكن المحكمة أيضا بتفسير حر لهذا النص أو تفسير ليبرالي لهذا يسموه ليبرال انترفريشن لهذا النص وصلت إلى أن ذلك يعني أيضا الموافقة الضمنية على التنازل عن القصاص.
سمع أستاذ، السؤال برضو قائم، يعني ما هي شروط الواجب توافرها عند التنازل، وهل هذه المسألة مربوطة بنصوص مستوحاة من الشريعة الإسلامية؟ ألم يكن من الواجب خطاب مباشر من أولياء الدم بالتنازل؟
طبعا في هذه القضية المحكمة تقبل التنازل في عدة حالات. إذا كان طبعا جاء التنازل صريح وواضح من أولياء الدم، من أولياء دم المرحوم، سواء كان مباشرة بشخصياتهم أو بواسطة وكلاء أو وكيل، أو سواء كان تم قبول الدية، إذا كان الصلح مطلق بدون تعويض أو بقبول الدية أو بقبول أي صلح أو تعويض آخر، ده منصوص عليه في المواد. كذلك يسقط القصاص أيضا لأسباب أخرى من ضمنها إذا كان للأجاني فرع وارث المجني عليه، وهكذا من مواد عدة تتحدث عن سقوط القصاص. المحكمة في هذه القضية تحديدا ذهبت إلى التفسير، إلى تفسير القانون، لأنه ما قدامه ما جاء الورثة قدامه وتنازلوا، لكن اعتبرت هذه الاتفاقية مستند رسمي بين حكومتين، حكومة السودان وحكومة الأمريكية، وهم المحكمة بهذا الأمر إنه هذا المستند الحكومة معتمداه صادر عن حكومة السودان، وفيه إفادة بأنه هذا المستند موقعه الحكومة الأمريكية، وبالتالي بصفة مستند رسمي أشار إلى قبول الجانب الأسرة، أسرة المرحوم مايكل جرانفيل اللي هم أولياء دمه لهذا المبلغ، المحكمة تفسر ذلك على أنه تنازل عن القصاص. اعتبرت المحكمة الاتفاقية مستند رسمي بناء على تعريف المستند الرسمي، والتعريف القانوني للمستند الرسمي هو أي مستند أثبت به شخص مكلف بخدمة عامة على ما قام أو تم أو أبرم على يديه، وهذا المستند موقع بواسطة حكومة السودان، وبالتالي المحكمة اعتبرته مستند رسمي.
هل بتبرز إشكالية لو ظهرت أسرة القتيل وقالت إنه هي ما عندها علاقة بالاتفاق اللي وقعته الحكومة الأمريكية وهي لم تستلم تعويض؟
يبقى السؤال إنه ده مستند رسمي حكومة السودان والحكومة الأمريكية أثبتت فيه إنه والدة القتيل أو أسرة أولياء دم القتيل استلموا هذا المبلغ، وإذا ليس هنالك المستند الرسمي لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير، ويعني المستند الرسمي يعتبر حجة على الكافة ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير. في هذه الحالة إذا لم يزور هذا المستند ملزم، ويبقى الأمر خاضع للتفسير هذا المستند. تفسير المستند واضح، المحكمة هي الخبير الأعلى حسب قانون السوداني لتفسير المستندات، وهي قد ذهبت إلى أن هذا المستند يعني التنازل الضمني عن القصاص، ويعتبر هذا الاستلام تنازلا عن القصاص.
ألا ترى بأن هذا الأمر يثير إشكال قانوني؟
هو طبعا أي حكم قضائي يعني ممكن يصير يكون يرضي طرف ولا يرضي طرف آخر. طبعا الطرف الذي لا يرضى بالحكم القانوني هو الذي يثير الإشكالات. طبعا
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أنا بشكر الأستاذ المحامي عادل عبد الغني، وبشكركم أنتم كمان على حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى. لكم مني أطيب التحية.